سلوكيات احنا ممكن نعملها وما نلتفت انها تعمل مشكله بعد كده. موضوع الخوف الرهاب او الفوبيا، الام مثلا شافت صرصار تصرخ تطلع فوق السرير مثلا او فوق الكراسي وتلم الناس عشان صرصار، شافت صرصار، هذا نموذج عملي. الطفل مش بيتعلم الخوف، هو الطفل بيتعلم منا مما يخاف، بيتعلم مننا المفروض يخاف من ايه. بيشوفنا مثلا او مقرب من النار بننادي عليه بسرعه الحق النار اوعى تحرقك، فاذا يتعلم ان يخاف من النار. واضح؟ ففي اشياء شيء كويس جدا انه يتعلم انه يخاف منها، لكن ان هو يشوف الحشره مثلا ويرى امه تفزع هذا الفزع، طبعا دي حاله مرضيه والله المستعان. موضوع الخوف من الحشرات بهذه الطريقه الفظيعه طبعا ستنتقل تلقائيا الى الطفل ويخلد نفس هذا المسلك. فالمفروض ان الام دي تحتاج لعلاج الخوف المبالغ فيه هذا من اي شيء ينبغي، من الظلام مثلا، برضه نوع التخويف من الظلمه. ها هسيبك في الاوضه، هحبسك في الاوضه الظلمه اللي فيها الفيران واللي فيها كذا، كما بيفعلوا في المدارس احيانا للاسف، هنحبسك في اوضه الفيران او نجيب لك ابو رجل مسلوخه ومش عارف والغول وكذا. ها او ان ام تيجي للطفل قبل ما ينام، الطفل البريء المسكين، وتحكي له حكايه مرعبه عشان تخوفه ينام، واذا ما كنتش هتنام هجيب لك الغول وابو رجل مسلوخه الى اخره. فيعني فهذا امر مهم جدا، يعني موضوع الخوف المفروض الام تعالج علشان ما ينعكسش على يعني الاطفال. امر اخر، المشكله دي نمسك الفطام الثاني، لان دي مشكله يعني شائعه برضه لما بتدرس حاله نفسيه واحد كبير، بتقول ازاي اتفطمت، كيف تم الفطام، لان موضوع الفطام الشائع الان في مجتمعنا للاسف الشديد بطريقه يعني مؤلمه. الفطام باختصار شديد مش بيبدا بعد انتهاء السنتين، عند انتهاء فتره الرضاعه. الفطام بيبدا من الشهور الاولى من الرضاع، بيبدا بعد الشهور الاولى من الرضاع الفطام، بمعنى انه لابد ان يتم بطريقه متدرجه، ان بتبدا الام تعطيه بجانب الرضاع الطبيعي ايه وجبات معينه معروفه بطريقه معينه تدريجيه، بحيث لما يجي وقت الفطام يكون استغنى، يكون قل عدد المرات الرضاع، وفي نفس الوقت استطاع انه يستغني عن الايه؟ عن الرضاع الطبيعي، مش هتشكل له مشكله ساعتها، لكن المصيبه كلها في الفطام المفاجئ، وهذه ازمه نفسيه حاده بالنسبه للطفل. اساءه بالغه للطفل، ان هو والاشد اساءه الطريقه الوحشيه، ان يجيبوا نبات الصبار البالغ المراره ويعني يضعوه في الموضع الذي يرضع منه عشان الولد يتصدم صدمه نفسيه قاسيه ويبطل يعني يحاول يطمع لانه سيكره هذا الفعل. طبعا ده تصرف بدائي ومتخلف وفي غايه الاذيه لنفس الطفل، بيعمل له صدمه شديده والطفل بينفعل بهذه الاشياء. ولا اريد ان اطيل يعني عن هذا في هذه القضيه حتى ما نخرج عن الموضوع. في بقى فطام المفروض يحصل للكبار، لان دي برضو من المشاكل، موضوع الفطام النفسي. يعني الاب والام لابد ان يعني يصطحبوا، اوعى ابدا الاب والام يفضلوا منظروا للطفل دايما ان هو صغير، ودي خطيره احنا كلنا بنعملها في المجتمع من غير ما نلتفت. يعني اللي شاف واحد وهو كان لسه صبي صغير في ابتدائي او قبل ابتدائي، يظل الصوره دي مرتسمه في ذهنه، مش عايز ابدا يتصور ويعترف انه الان اصبح رجلا، دايما يصطحب هذه الصوره، مش عايز يلغيها ابدا. شاف واحد وهو طالب في كليه الطب، مش عايز يشوفه دلوقتي بعد ما بقى استشاري مثلا انه ينادي يقول له يا دكتور فلان، لا، لسه برضه هو في مخيلته نفس الشخص، مش عايز يتطور مع تطوره او نموه. ها فلا بد من الحذر في هذا. الطفل كان طفل زمان، كان رضيع، لكن الان مثلا طالب في مدرسه، لكن الان شاب قوي يافع رجل، فما ينبغي ان تعامله على انه طفل. دي مشكله بتوجد في كثير من التعاملات خاصه من الوالدين، حته اصحاب ان هو لسه طفل، بالتالي دي اذيه له لانه مش بيساعدوه على النمو الطبيعي حيث يتطلب المسؤوليه ويستقل. فالفطام النفسي هو بيتفطم ساعات من الرضاعه، لكن ما يتفطمش من امه وابيه، بمعنى لا يحصل له الاستقلال الوجداني عن الاخرين، يشعر انه اسير لاراده الابوين، فلا يستطيع ان يوجه عواطفه او ياخذ قراراته او يستقل عن يعني الاخرين. ودي ممكن تكون مع الام يعني اكثر، يحصل عمليه اندماج وجداني وعاطفي يؤثر على يعني الاولاد. فعمليه التعلق الشديد بالاولاد خاصه الامهات يستمرون في التعلق الشديد باولادهم، حتى زي ما كانوا يعني في نفس المرحله الطفوله. تروح كده لجنه ثانويه عامه وشوف التصرف الثبات بتاعتها، تروح لجنه ثانويه عامه وتشوف الامهات وممكن الاباء الرجال كمان جايين وقاعدين طول وقت اللجنه، اولا يشيعون هذا الذي سوف ذاهب للسلخانه هيذبح رايح ثانويه عامه. الام اغلب الامهات تصحبها من البيت او الولد حتى من البيت لحد باب المدرسه، تظل واقفه قدام باب المدرسه تبكي، واخد بالك؟ يعني ما يترباش حتى ثانويه عامه، لسه ما يترباش ان يكون راجل يروح بنفسه الامتحان ويصمد في اللجنه دي، لو تقدر تدخل مع اللجنه هتدخل. فشيء غريب جدا، يعني ما هذه الطفوله؟ ما هذه الحمايه الزائده؟ واحد بقى رجل الان وداخل الجامعه ولسه بتمشي معاه في السكه عشان توصله لحد اللجنه وتفضل واقفه لحد ده قلق. ده هو ده بيؤثر على نفسيه الطفل الاكثر الشاب اللي داخل الامتحان ده، ده ايه التوتر ده؟ او مثلا بيعدي عايز يعدي السكه وهو ماشي مع الشارع يمسكه من ايده عشان يعديه الرصيف من شارع من رصيف لرصيف، ويكون ابنه شاب بس عنده 20 سنه او اكثر. هذه حمايه زائده، هذا خطا في التربيه، وطبعا ده مما يعكس ان في لسه اعتماديه وحتطول فتره الطفوله بالنسبه لهذا يعني الشاب. نعم. فالام تظل علاقتها بالابن او البنت كانه لسه بيرضع، هذا معنى الفطام النفسي، مش عايز تنفصل عنه وجدانيا وتعترف انه اصبح كيان مستقل وله يعني. طبعا بتاخد تفاصيل كثيره بالذات بعد ما بيتزوج الابن، بتحصل بقى ايه عمليه الفطام النفسي، بتعمل مشاكل كثير، التدخل مثلا في تفاصيل الحياه، تقرير مفصل عن كل تصرفات هذا الايه الرضيع الذي لم يفطم حتى الان يعني فطاما نفسيا، التدخل في اخص الخصوصيات وتقارير مستمره عن يعني كل تصرفاته. ف يعني لا يزال التصرف هو نفس الموقف اللي كان بيتخذ ايام ما كان طفلا يعني رضيعا. صوره اخرى من مظاهر الفطام عدم الفطام النفسي الاغداق. الابين لو الابوين لو غني شويه موسر يقعد يغدق على ابنه اموالا طائله في سبيل ان يعني يرضيه، ها؟ فهذا ايضا من مظاهر التعلق الايه المرضي. ممكن من مظاهر عدم التمتع بالفطام النفسي عند الوالدين ان هذا الحب الشديد لو انقلب لكراهيه بياتي ايضا بامور يعني لا تحمد عقباها. هل الفطام عدم الفطام النفسي بالنسبه للوالدين او بالنسبه للولد نفسه بينشئ منه شخصيه اعتماديه، يعتمد على الاخرين دايما، ما يقدرش يتحمل مسؤوليه نفسه، غالبا بيفشل، ينتج الفشل في الزواج كثير جدا، ينشأ الفشل في الزواج لأنه لم يصعد إلى مستوى الفطام النفسي. وكذلك بالنسبة للزوجة يحصل هذا أيضا كثير، ما بيحسش أنه انفصل عن البيت الأصل اللي خرج منه، لا لسه ما زال نفس التبعية. أيضا مشاكل أخرى في العلاقة الزوجية أيضا تحصل نتيجة هذا يعني عدم الفطام النفسي. التوقف عن اتخاذ أي قرار، العجز عن الاستقلال الذهني أو الوجداني وأنه يكون رأي مستقل، لابد بيكون نتيجة هذه التربية يعني خاطئة. لا أيضا سهل جدا ينخدع بالكبار، لأنه دايما يتعود أنه ما يحسش أنه كبير أو ياخد قرارات، يتعود أن حد دايما يقوم له بالتوجيه ويعني الإيه، فبالتالي ممكن بسهل جدا الناس تنصب عليه، النصابين والمحتالين وهؤلاء يعني الناس. خلاصة الكلام ان حتى يحرز الوالدان الفطام النفسي لابد ان يقفوا على الفروق، ان مراحل النمو مختلفة وكل مرحلة لها خصائصها، فينبغي ان يخف هذا التعلق كلما تقدم الابن في النمو، ويبدأ الاب والام بنفسيهما اذا كانوش هم انفطموا كمان عن هذا الولد، فلابد ان يفهم ان الحب الحقيقي للولد هو ان يعني يصنع منه رجلا يستطيع ان ياخذ يعني قرارته ويتمتع بحريه الاختيار. من مظاهر الخلل في التربيه ايضا موضوع التفرقه بين الاولاد، خاصه بين البنات والذكور، وهذا موجود للاسف الشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين اولادكم فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء، هذه ايضا احدى مظاهر الخلل. موضوع حرمان الطفل من الترفيه واللعب، اللعب ده بالنسبه لك انت لعب لكن بالنسبه للطفل هو شغل، يعني زي ما انت شغلك شغل الجد هو اللعب، هذا هو شغله، واللعب امر مهم جدا. موضوع اللعب الان اصبحت علم وفن ووسيله علاجيه وتشخيصيه وكل شيء، اللعب بالنسبه للطفل امر مهم جدا ويجب ان يتم بطريقه يعني علميه مدروسه كل سن له اشياء بتعلمه خبرات في الحياه، الفك والتركيب. وبعدين مش هنجيب اكتر من مثال الرسول عليه السلام لما كان يعني يدع ياتي لعائشه باللعب، اللعب العرائس كانت ايه يتركها تلعب بها، وتعرفون الحديث في ذلك، لاجل ان هذه تربيه مبكره على الفطره، فطره الامومه، ومن اجل ذلك رخص لهن في لعب البنات. وهذا موضوع ايضا مهم ان شاء الله سنفصله فيما بعد. موضوع الترهيب من النار، بتكلم الطفل الصغير وكل الكلام على ان ربنا عملت كذا هينتقم منك ويقطع لك ايديك ودخلك النار، والنار فيها ملائكه بتعذب بكذا وفيها كذا الى اخره. موضوع الالحاح على الترهيب بالنار، اولا لما تقول الولد انت اذا كذبت هتدخل النار، هل هذا صح؟ عايز حد يجاوب صحيح ام غير صحيح؟ في حد يقول صحيح؟ طيب ليه؟ لانه غير مكلف. ما تقولوها انتوا بقى افضل، لانه غير مكلف اصلا، رفع القلم عن ثلاث منهم ايه عن الصبي حتى يحتلم، فهو غير مكلف اصلا. يعني انت بتكذب انه لو عمل الشيء الفلاني لو ما سمعش كلام هيدخل النار، هو غير مكلف، القلم مرفوع عنه، فما في داعي للالحاح على موضوع الترهيب بهذه الطريقه. لكن هو سيستوعبها بطرق اخرى، اذا حضر معك في المجلس العلم او في الدرس او في قراءه كتاب هيعرف ان اللي بيكذب عاقبته كذا وكذا، وانت تنميه على هذا، تقول له ان اللي بيكذب عاقبته كذا، ما تقولش انت هتدخل النار او ربنا هيعذبك، لا، التركيز على جانب حب الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى جدير بان نحبه لاتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال ولما اذى الينا من النعم وهكذا. الحب ويعني الرجاء، لان الطفل بمنتهى البساطه لو عمل اعمال صالحه، اذا كان طفل مميز عمل اعمال صالحه بنيه فانه يثاب عليه، لكن اذا عمل معاصي لا يعاقب عليه. طبعا ما تقولهوش كده، ما تعرفوش انه لما يعمل معاصي، اقصد ما فيش مش معاصي بقى مخالفات يعني، مش هيتعذب، ممكن يتمادى، لكن احنا عايزين نربيه ونوجهه، فتكون في حكمه في انتقاء الكلام الذي تقوله له. ايضا القسوه الصارمه، قسوه بعض الاباء قسوه يعني صارمه وشديده، من الامهات مثلا من تجيب معلقه وتسخنها وتعاقب الطفل بالاحراق، بالاحراق ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا موجود. الاب مثلا اللي يضرب ابنه حتى يصيبه العمى، يضربه على الاصل حتى ما يصيبه العمى، كيف يكون هذا الطفل حاقد عليه طول عمره بعد ذلك انه تسبب في عماه؟ الاب الذي يضرب ابنه حتى تبتر يضربه، وبعد ما يضربه بيكتفه بحبل شديد، والقصه طبعا قبل كده قلناها للوقت بس مش هنقولها المره دي، انه غضب على الابن طفل صغير. كل مشاكلنا ان احنا دايما نقول ايه، دايما بنعمل علينا مساوي لعقل الاطفال، فكر كما يفكر هو، مش زي ما تفكرك انت، هو طفل وانت رجل عقل. فما احسن عباره كتبها او عنون بها احد الاخصائيين النفسيين للكتاب، سماه اسمه ايه، طفلك ليس انت، طفلك ليس انت. فلازم تراعي التفاوت في العقل بينك وبين هذا الطفل. والضرب من امتى الضرب كان يعني زيك، احنا بنقولش الضرب عقوبه، بنسميه ايه، التاديب بالضرب، التاديب بالضرب، يعني الضرب ده دواء وله شروط طبعا. فمعنى ان الدواء ايه، معناه ان ما كانش هيجيب النتيجه يبقى ما فيش داعي له. واكثر الاباء للاسف الشديد بينظر للضرب على انه وسيله لتفريغ شحنه الغضب المتراكمه في قلبه، ولا يتوقف الضرب حتى يفيد ويخرج كل ما في داخله من ايه، من شحنه الغضب. وهذا اذى في عدوان صارخ حقيقه على حرمه هذا الطفل. ان التصور هذا الشخص الاب القوي المتين ويضرب طفلا غضا طريا حتى يكسر له عظمه او يفعل ما يفعله كما يحصل من اباء، ويروح الطفل للمستشفى ويخيطوله راسه، هذه الوحشيه، وبعد كده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضربهم لكذا وكذا، الضرب ده مشروط، سنفصل ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. لكن لازم نفهم ان الضرب ليس مقصودا به الانتقام من الطفل، لا، تأديبه والإحسان إليه، ليس المقصود به تفريغ شحنة الغضب حيث لا يتوقف الضرب إلا بعد ما يفرغ. فالأب الذي يفعل هذا، هذا ظالم ومعتدي ومخالف للشرع الشريف، واضح؟ فالضرب هو وسيلة تأديبية بشروطها، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. من ذلك أيضا الدعاء على الأولاد، الدعاء على الأولاد، سواء ساعة الغضب ان الام تدعو يا رب يعني يبتليك بسيارة تدهسك وما تخليش منك حاجة سليمة الى اخر هذه الدعوات تدعو بها بعض النساء على، وهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه السلام: لا تدعو على انفسكم ولا تدعو على اموالكم ولا تدعو على اولادكم، ان تصيبوا ساعة اجابة فيستجاب لكم، فيندم الانسان بعد ذلك، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. فالدعاء مثلا نتيجة الفقر او قلة ذات اليد يدعي ان ربنا ياخد اولاده علشان الرزق، هو انت اللي ترزقهم؟ هل انت الذي ترزقهم؟ انت رزقك ورزقهم الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت يعني الانسان اصلا مجرد ما يختلف مع واحد ويتمنى انه يموت، طيب هو انت يعني مش له حق في الحياة؟ مش هذه يعني روح محترمة لها حرمة ولا حق في الحياة؟ ترضى انت لنفسك ان احد يعني يدعو عليك بحرمان من هذا الحق او يقتلك كي يحرمك منه؟ فهذا الطفل له حق في الحياة مثلك تماما، بل هو احوج الى الحياة لانك اخذت فرصة، اما هو فمقبل على الحياة، فكيف تدعو عليه بالموت ويعني نحو ذلك. جاء رجل الى ابن المبارك يشكو عقوق ولده، فقال له: هل دعوت عليه ام لا؟ فاجاب انه قد دعا عليه، فقال: انت افسدته، انت افسدته بالدعاء عليه. امر اخر، طبعا هناك التربية بالثواب والتربية بالعقاب او التأديب بالعقاب. امر مهم جدا بس عشان نختصر، فضل شيء بسيط الحمد لله، هو ان الانسان لما يكون هتكافئ الولد على حاجة عملها كويسة لابد ان تكون المكافأة في الحال مش مؤجلة، ما تقولوش لما يجي والدك بالليل هخليه يجيب لك كذا، لا، في الحال اعطيه المكافأة. كذلك العقوبة، اذا اخطأ لابد ان تكون عقوبة فورية، عقب الخطأ مباشرة، ما تكونش مؤجلة، لما يرجع والدك سوف افعل به كذا. امر اخر ايضا من الاشياء التي نريد ان نلفت النظر اليها، موضوع تشاجر الوالدين امام الاطفال. لا يجوز ابدا ولا ينبغي ان الاب والام يتخاصمان مهما كان الداعي امام الاولاد. موضوع السياسة التربوية المتصادمة بين الاب والام، يعني كل الاطراف تخسر، الاب يخسر والام تخسر والاطفال ايضا يفسدون بسبب ذلك. لان في بعض الاولاد يعني في بعض الاباء ساعات يحذبوا الاولاد، يعملوا معسكرات في البيت، ده تبع الام وده تبع الاب، ويحذبوا الاولاد والولد يلعب على حبلين ساعات، يعني واخد بالك، يظهر لده انه معاه ويظهر التاني انه معاه، طبعا ده تدمير للاولاد، تدمير. لو ان هذين الاباء الابوين عاقلان ما يظهروا ابدا اي اختلاف امام الاب، لازم الام تعطي الاب وضعية لها هيبة ولها احترام، الام لازم تحافظ على هيبة الاب، ما تعملش اي تصرف فيه خدش لهذه الهيبة، تخوفهم بابيهم، اذا عاد هقول لابوك انك عملت كذا، اذا كنت تتوقف عن كذا، وهي تعامله باحترام. وكثير من المشكلات النفسيه والامراض النفسيه تنشا بسبب الام المتسلطه، الام المسترجله التي تريد ان تفرض هي كلمتها ولا تريد ان تخضع لزوجها ابدا. فهذه الام المسترجله تشقى ويشقى اولادها، وما اريد ان افصل هذا كلام خواجات الكفار، كثير من الحالات النفسيه بترجع لان اسلوب التربيه ان الام في البيت متسلطه على الرجل، هي الرجل، وتريد ان تسترجل يعني كما يقولون. فهذا امر مهم جدا، الام لابد ان تعطي الاب وضعيته واحترامه وتحافظ على هيبته امام الاولاد، والا الجميع سوف يعني يفسدون ويخسرون. للاسف شديد في الغرب يعتبروا ان تشاجر الابوين امام الطفل ده نوع من الاساءة تستدعي القبض عليهما وايذاعهما في مصحة نفسية للتأديب والتهذيب والاصلاح الحقيقي، ياخد دروس، واذا تكرر منهم هذا السلوك يؤخذ منهم الطفل ويربى في ايه؟ في مؤسسات تابعة للدولة، يبقى ابن الدولة. واضح؟ طبعا بيبالغوا فيها احيانا بطريقة سيئة جدا. انا ما اقصد هذه المواطن التي تتصدم مع الدين، لكن اقصد ان بيشوف كيف انتبهوا ان موضوع ان الاب والام يتشاجروا امام الطفل او يرفعوا صوتهم، دي عدوان على الطفل، انتهاك لحق الطفل النفسي في السلام النفسي والاستقرار النفسي. الصراع بين الابوين في غاية الخطورة على الطفل، الطفل الصغير كمان يدرك، يعني اياكم ان تظنوا ان الطفل ما يدرك، سأأتي بعض الكلام في هذا، يدرك جيدا كل ما يحصل ويترجمه ويختزنه ويهدد شعوره بالاستقرار. وذلك العلماء النفسيين يقولون ايه؟ يقولون ان الطفل الذي تطلق امه وتنفصل عن ابيه حالته اخطر من الطفل الذي يعيش مع الابوين وهم في حالة شجار. الخسائر في حالة الانفصال اخف من الخسائر في حالة الاستمرار مع بعض في البيت لكن مع الشجار الدائم امام الولد. لماذا؟ انه هو في حاله الطلاق خلاص هو هيموت مره واحده، هيتصدم مره واحده ويتكيف بعد ذلك مع الحياه الجديده، لكن دي عمره ما هيشعر فيها باستقرار ولا بسلام يعني نفسي. الدكتور محمد خليل يتكلم عن هذه الجزئيه يوضحها قليلا، يقول هنا: والطفل يترجم ما يدور حوله ترجمه صادقه دون تحريف او تزييف، وقد يخطئ الاباء والامهات في تقدير سلوكيات الطفل لصغر سنه، فلا يتورعون عن النقاش الحاد والجدل ورفع الصوت اثناء مناقشه مشاكلهم، وغاب عنهم ان هذا كله يصل الى الطفل بمفهوم عاطفي. الطفل بيفهم، حتى الرضيع بيعرف اذا كانت امه حزينه ام مكتئبه، مسروره ام مغتمه، هذا امر مهم جدا وينعكس ذلك عليه، ليس هذا فحسب، حتى وهو جنين ينفعل بانفعالات امه، وهذه دراسات حسيه يعني معموله. يقول: وغاب عنهم ان هذا كله يصل الى الطفل بمفهوم عاطفي، ويترجم النقاش والجدل والحده عندما تصل الى سمعه على انها رياح قطيعه او بذور خلاف، ويتاكد ذلك لو احس ببرد العلاقه بين ابيه وامه. هذه المشاعر تصل الى الطفل بشفرتها العاطفيه النفسيه، خصوصا اذا صاحب ذلك اختلاف واضح في معامله الام او في قله اهتمامها به او بعض انصرافها عنه، حتى لو كان ذلك لمجرد تغير في نبرات صوتها او في حراره حديثها. هذه التغيرات البسيطه قد لا تشعر بها الام، ولكن الطفل يقيسها بترمومتر عاطفي حساس لا يخطئ، فيطوي نفسه على الألم والحسرة وتقل اهتماماته ويفقد شهيته، وقد يلفظ ما في جوفه تعبيرا عن رفضه لما حدث. فإذا تكررت المواقف فإن الأعراض تنتهي إلى الأسوأ، فربما تصل إلى الانطواء والخجل والتردد واللعثمة والتهتهة أو التبول اللا إرادي. إنها رموز مرضية توضح تأثر الطفل بالخلافات لو استمرت بين الأزواج، وكأن الطفل بما يحدث له من أعراض يقول بمفهومه العاطفي النفسي لا للخصام بين الأزواج، لا للقطيعة بينهم. فإذا لابد أن يكون في اتفاق على سياسة تربوية بين الأبوين، لو هيختلفوا يكون بصوت منخفض لا يسمعه الأطفال وفي مكان منعزل ويتفاهمون، فلابد يكون في اتفاق على هذا يعني المبدأ، ما يكونش في تعارض في الأوامر، الأب يأمر والأم إيه تنهى، يعني كأن الأب قاسي، اللي هو هيقول كده إن أبوه قاسي وأمه هي الحنونة، لأن أبوه يقول له ما تعملش وأمه عشان بتحبه تقول له أعمل، فهي عشان تحظى بهذا الحب من الولد إن هو حنين، إن هي حنونة عليه، طبعا في سبيل ذلك بتدمر أمر الأب، وهذا بالتالي يفقد قدرتها على التأثير على يعني الولد. وكما أشرت أيضا موضوع تحذيب الأولاد، إذا كبروا شوية بتبدأ الإيه الأم تحذب الأولاد، حتى لو انفصل الأبوين المفروض ما يحصل إثارة حقد في نفس الطفل من أبيه، بالعكس لا ينبغي أبدا إدخال الطفل في الصراعات بين الأبوين. أو مثلا تتعمد هدم احترام الأب أمام الأولاد في غيابه، مثلا تفخر من أبيهم أو تجرئهم عليه، طبعا هذا كله تحطيم للأولاد أنفسهم قبل يعني أن يكون تحطيما لغيرهم. الحقيقة الجهل بالأمور الأساسية كثير جدا، ومنها ايضا امور يعني تمس صحه الطفل والمحافظه عليه من يعني الاخطار تنشا نتيجه الجهل، مثلا وقد تمس العقيده احيانا، يعني الطفل اللي بيجي له الالتهاب الغده النكافيه بيسموه ايه؟ ابو النطيش، ابو النطيط، المهم فماذا يفعل؟ للاسف جهلت نساء المسلمين، بيجيبوا صليب بيعملوا من الرماد الاسود ويعملوا صليب عشان يشفى والعياذ بالله. هذا التصرف في غايه الخطوره، يعني مساله تمثل عقيده، يتحط الصليب والعياذ بالله يظن ان بذلك الكفر يكون شفاء. طبعا مش مناسب خالص احنا ناخد في موضوعات تنبيهات صحيه، لكن مثلا الام التي بعد ما تلد في شيء لاول ما يفرز من الام من صدر الام شيء يسمى بالعربيه اللبأ، ولو اسم ثاني في اللغه العاميه، لكن اللغه العربيه اسمه اللبأ، هو مش لبن لكنه لبأ، لبأ ده سائل يعني شفاف، طبعا ده يعني هدية من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطفل، يحتوي على كمية من المضادات الحيوية والأجهزة الأجسام المناعية وفيتامينات وأملاح وبروتينات عالية جدا وكذا وكذا لحماية الطفل. تيجي الأم الجاهلة تهدره أنه مش أدام لونه مش لون اللبن بترميه، طبعا ده حرمان للطفل من سلاح طبيعي يعطيه الله إياه. مثلا ربنا من علينا الان بعلوم الحديثه والتطعيمات واللقاح وهذه الاشياء لحمايه الطفل، تيجي الام الجاهله يخبوا تاريخ الميلاد ياخروه ويقول لك لما يشد حيله شويه يعدي عليه اسبوعين ثلاثه مش يروحوا يقعدوا يشربطوه في جلده ويدوله حقن وبتاع. فشفقه عليه بتمنع عليه التطعيم. طب ما التطعيم ده هو عايزين يؤذوه عايزين مصلحته ومع ذلك تمنعه، وممكن يعني باذن الله طبعا ان شاء الله يحصل له مرض شديد في هذه الفتره نتيجه عدم المناعه نتيجه الجهل. هو بقى بيفهم احسن من الاطباء، وهيمنعه عشان الجماعه الوحوش الاطباء دول ما يقعدوش يخذوه بالمشرط وبالابره. فخليه لما يشد حيله شويه يستحمل نتيجه يعني جهله. الابن مثلا عنده لوز، التهاب في اللوز، يقول لك ابلع بيضه مسلوقه قتل، جريمه قتل، كانه تعبان ثعبان سيبلع بيضه. وحصل فعلا بالفعل من مده قريبه، شاب صغير كان عنده التهاب في اللوز، فواحد صاحب جاهل مثل هؤلاء الامهات الجاهلات قالوا له ايه ابلع بيضه طماطميه اقصد طبعا. فبلعها طبعا وقفت في دوره، حصل له اختناق ومات قبل ما جت الاسعاف. كان خنق بالطماطميه هذه، بتصور الطماطم عشان تريح تعدي بسهوله، لا هي بتسد السكه على القناه الهوائيه يعني، وطبعا هيتخنق ويموت. قتل، جريمه قتل بسبب يعني الايه الجه. الام تقول لك اعصر له ليمونه في عينيه ليمونه وفي عينيه كمان، ان يعني دي علاج يعني. خلي بالكوا من هذه الاشياء، طبعا المفروض مش وقت الكلام فيها، لكن يعني عموما هذه حقيقه بعض الملاحظات، والموضوع صعب ان احنا نتناوله بصوره شامله وصحيحه. يعني احنا حتى الان ما دخلنا بصوره منهجيه ولا في قضيه واحده، كل قضيه منها بتحتاج لتاصيل علمي في ضوء الشرع طبعا، علوم الشرع الشريف وسنه النبي عليه السلام الذي هو خير معلم وخير رب على الاطلاق، وفي ضوء ايضا العلوم الحديثه التي تفيد، اللي هي مبنيه على ملاحظات حسيه ودراسات علميه لا شك انها في كثير من الاحيان تكون يعني مفيده. فارجو ان اكون يعني افلحت في ان اصل رسالتي تصل فقط، وهي ان نلتفت الى اهميه محو الاميه التربويه. هذا هو كل ما اردت ان اوصله بهذه الثرثره الطويله، ان في حاجه اسمها تربيه، في حاجه اسمها منهجيه في التربيه، في اميه كلنا نعاني منها وندفع ثمنها باهظا. فإن شاء الله تعالى عما قريب جدا يعني بعد ما نفرغ إن شاء الله من سورة الفتح نعقد سلسلة متصلة من المحاضرات في أمور من كثير جدا من القضايا التي تمس التفصيل لهذه العناوين التي ذكرناها، سواء كان يتعلق بمشاكل النفسية للطفل. نمسك بقى من الرضيع، قبل كده تكلمنا عن المراهقين وأعطيناهم جزء من حقهم، بدأنا متأخر، فنرجع بقى نبدأ بداية صحيحة واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. وبالذات في هذه القضية أنا أرحب جدا بأسئلة الإخوة لأنها ستعينني في تناول هذا الموضوع. لكن هل الآن في وقت الأسئلة؟ نشوف. هي يبدو أنها صرخة استغاثة من إحدى الأخوات. خلاصتها ان يظهر فيه مشكلة، يعني مشكلة مع زوجها يذيقها الامرين ويبدل الحسن بالسيء بالقهر والاذلال بالقوة والاجبار. والله يا حقيقة مشاكل طبعا بالذات في النواحي الاجتماعية دي، لانها امور واقعية كلها وتحتاج لتوجيه. عادتي في هذه الامور انا ما احب اتناولها بصورة جزئية، ما احب ان اتناولها بصورة جزئية، يعني هذه الاشياء تحتاج شيء من التفصيل. لكن يعني الاستعانة بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح حاله، وأيضا مهم جدا الشكوى، يعني الزوجة إذا كانت تعاني مع زوجها لابد أن يعترف الزوج رغما عنه، لأن هي مش أمة، يعني اللي بتزوج ده مش بياخد واحدة أمة وبيملكها، لا، يعني هي إنسان آدمي له حقوقه ولا حرمته. فطوال ما يعني ما دام هذا الزوج قائما بحقها صائنا لها مراعيا لواجباته نحوها، فليس للأب أو الولي أن يتدخل. لكن إذا حصل خلل ولم يفلح في حل مشاكلهما بينهما، فمن حقها أن تشتكي إلى ولي أمرها أو أبيها مثلا ليتدخل ليرفع عنها الظلم. لكن بعض الناس تتعامل مع الزوجات أنها أمة ملكها، بعض الناس بيتصور أنه مثلا أنه بالزواج بخلاص دي شجرة بيقتلعها من جدرها من بيت أهلها، ولابد أن تقطع الصلة تماما بأهلها. في بعض الإخوة عندهم قابلية للتطرف، فعلا تطرف وغلو شديد جدا في التعامل. أنا يعني تكلمت مرارا وتكرارا في موضوع أن العلاقة بين الزوجين لا تحكمها المعادلات الرياضية، لا احنا يعني زي ما قلت مش موضوع حقوقي وواجباتي وحقوقك وواجباتك، لا التعامل اساسا يبنى على التراحم، وعاشرهن بالمعروف بالمعروف. فمن المعروف الاحسان، يعني من افضل نساء العالمين؟ فاطمه عليه السلام. وفاطمه كيف انها لما تزوجت قسمت الاعمال بينها وبين ام علي رضي الله تعالى عنه، فكان هي لها الوظائف داخل البيت وامه لها الامور خارج البيت، يعني وهي بنته يعني اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك هل جت فاطمه قالت له لا انا بنت الرسول عليه السلام وما يليقش بيا ولا كذا؟ ما حصل هذه الاشياء ابدا. فالمفروض ان الاساس في التعامل بين الزوجين هو التسامح والتراحم والتغافر والاحسان. الرسول هو اشرف خلق الله، كان في خدمه اهل، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدمهم في البيت ويساعدهم وينظف البيت، فاذا جاءت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، تعظيما لامر الله. وهو رسول الله عليه السلام خير خلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فموضوع الحقوق والواجبات ده معمول علشان لما الناس لما يحصل تخاصم ونزاع نيجي نضبطها بقى. لكن البيت ده مش محكمه ولا قسم شرطه ولا ثكنة عسكريه، جندي وضابط وعسكري، لا التراحم وتسامح ويعني تساهل في التعامل هذا هو الاصل. عند التنازع نلجا للحقوق والواجبات. فواحد زائد واحد ممكن بين الزوجين ما تسويش اثنين، واحد زائد واحد ممكن تساوي 10، ممكن تساوي 50، ممكن تساوي 1000. فالموضوع مش حقي وحقك وحدود وهذه الاشياء. فنوصي الاخوة يعني بان يعني يرحموا الاخوات ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيهن، ويراعوا ان المرأة لها تركيبتها العاطفية والنفسية والعقلية مخالفة للرجل. المرأة خلق يعني له خصائصه ينبغي ان تراعى، وان يرحمها حتى يعني تكون العاقبة ان شاء الله ان يرى ذلك في اولاده فيما بعد. فنكتفي بهذا فيما يتعلق بهذا السؤال مؤقتا ان شاء الله. شجار بين الاولاد، وده احد الموضوعات اللي ان شاء الله سنناقشها بالتفصيل المريح ان شاء الله فيما بعد. يأخذ الاب ابنه معه الى المسجد. طبعا كما سنرى ان شاء الله تعالى فيما بعد ان الطفل اذا احنا فهمنا طبيعة كل مرحلة من مراحل نموه بنقدر نفهم كيف نوصل له الرسالة اللي يريد ان نوصلها وايه الذي يطيقه. الطفل مثلا في المراحل الاولى السنوات الاولى كما بيقول التفكير بيكون تفكير متحجر، تفكير مادي حسي لا يدرك الا الامور المحسوسة. وطبعا كما قلت في بداية الكلام نحن اذا نظرنا الى الدراسات التربوية الحديثة ونتائجها والتي يفرح بها الغرب جدا، ثم نتأمل في هدي النبي عليه السلام سنجد مظاهرا جديدة من مظاهر الإعجاز ومظاهر صدق النبوة، وأنه يوحى إليه من لدن عزيز حكيم سبحانه وتعالى أو عليم حكيم. الطفل في المراحل الأولى لحد سن 7 سنين أو قبل 7 سنين على طول مباشرة بيدرك الأمور بالطريقة الحسية. يعني لو قعدت تكلمه عن الجمال والعدل والنزاهة وكذا وكذا من الامور اللي هي المعاني المجرده التي لا ترى حسيه ما يدركها، ما يدركش هذه الاشياء، لكن يدرك ايه؟ الامور التي يراها. بيشوفك بتصلي فتجد هو مثلا سنتين ثلاثه يروح راكع او سجد على الارض يعمل زيك من غير ما تكلمه. فهو يتقمص شخصيه الاب ويخلد الاب لانه بيتاثر بالحاجات الحسيه. يرى الام مثلا اول الجرس ما بيضرب مثلا بتجيب الستام الستاره علشان حد هيعدي وتستتر. لو بنت تروح عامله زي امها بالضبط، لو بنت بتشوفه مثلا تيجي تصلي بتضع الحجاب وهكذا. فالامور الحسيه التي يراها او يسمعها الامور الحسيه يدركها، لكن امور المعاني ما يدركها. فلذلك الصلاه في المراحل الاولى هتلاحظ انت الطفل لما انت بتحافظ على الصلاه امامه هيحاول يقلدك. من بعد 7 سنين يرحمكم الله يبدا الانسان في امره بالصلاه، يعني تامره بالصلاه مجرد امر فقط ولا تثقل عليه، واضح؟ ليتعود على الصلاة. وطبعا هذا بعد ذلك بيكون طبعا التفاصيل الأخرى ذكرتها بالتفصيل في كتاب الصلاة. لماذا؟ في الفصل الأخير مهم جدا يتعلق بموضوع كيفية تعليم الأطفال الصلاة بالتدريج وبتفصيل كبير. أرجو الأخت أو صاحب السؤال يرجع إليه إن شاء الله. لكن عموما دايما يربطوا بالمسجد مش بسورة القهر والتعالى معايا المسجد ولاد عايز يلعب مثلا أو كذا ويعاقبه أو يضربه أو كذا، بالعكس احنا نخلي له الصلاة دي مكافأة. لو عملت الشيء الفلاني هاخدك معايا المسجد. البتاع الحلوى هذه الجميله انا جبتها لك من جنب المسجد، شوف المسجد شكله جميل ازاي وانت معدي عليه، وهكذا. يعني دايما تحببه في المسجد مش موضوع اوامر ونواهي. موضوع الضرب برضو الناس بتفهمه غلط، واضربوهم عليها هنا 10. طب افرض ما امرهوش لحد سن 10 يبدا بالضرب؟ لا ما يبداش بالضرب. وكما قلت الضرب له شروط ان شاء الله سنناقشها بالتفصيل. شكوى من اب يعامل الاطفال بشده وعنف، اب غير ملتزم، الحمد لله مش ملتزم، بيصل العنف الى حد الطرد من المنزل بالاسابيع وعدم قبوله في المنزل مع عدم الكلام معه، وعدم كلها عدم عدم عدم، ولا لبس ولا ياكل معه، ويصرح له دائما بانه يكرهه. والابن احيانا يحاول التقرب الى ابيه فيزيد من حده المعامله ولسوء معاملته، فالاب يفر دائما من الالتزام. هو حقيقة في يعني معلومة أنا قريتها خطأ في نهاية السؤال، صاحب السؤال بيصححها يعني حتى يظهر في التسجيل، وربنا أمر بالستر يعني مفيش داعي. طبعا كل ده غلط، هنقول إيه؟ وكما يعني قلت هذا الأب يعني المفروض إن هو يعني يذهب لأخصائي نفسي وياخد استشارة منه، مش عايز أقول علاج، لأن العلاج النفسي مش معناها إنك تتعامل مع أخصائي نفسي إن هو هيعمل لك علاج، ومش معناها إن أنت مجنون. بلاش هذا الفهم المتخلف جدا لموضوع الخبرة النفسية. المفروض الذي يمارس العلاج النفسي أولى الناس به هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والشيوخ، أولى الناس به، لأنهم أكفأ الناس وأقدرهم عليه، خاصة أنهم يتصرفون في ضوء الوحي الإلهي بجانب هذه العلوم المهمة المرتبة والمنسقة. لكن الواقع أن يعني معظمنا عنده تقصير في هذا الجانب، فما في منع أبدا إذا كان طبيب نفسي ملتزم ومتدين وأضع فوقها 10 خطوط متدين او ملتزم تذهب لاستشارته، لان بيكون عندهم خبره حقيقيه في هذه المجالات. واذا قال شيء مثلا مخالف للشرع فلابد تتجنبه. فموضوع الاستشارات النفسيه هذا الاب هو المشكله فيه، هو مش في اولاده، فلابد هو محتاج لاستشاره نفسيه ويعترف باخطائه، لان اول شيء ان احنا نعترف بالخطا. مشكلتنا ان احنا بننكر دايما، مفيش احسن من الطريقه بتاعتنا في التربيه، يبقى بيضرب وبيطرد وبيعمل، ومع ذلك بتصور ان هو هي دي التربيه عشان يطلع راجل، فبتصور ان كده هيطلع راجل لما يتضرب ويتهان وتهدر كرامته وتحطم نفسيته انه كده يطلع راجل. ها تفكير طبعا عجيب جدا يعني. فمثل هذه المشاكل اللي هو الاب محتاج علاج، ويحتاج لانه يذهب لاخصائي نفسي للاستشاره النفسيه ويعترف بكل سلوكياته مع اولاده. اي نعم. معلم يسأل عن الكتب التي يعني يقرأها في موضوع التربية. المعلم له إن شاء الله حوار خاص برضه في ضمن السلسلة دي، إن شاء الله نتكلم عن التفصيل في دور المعلم، ولكن باختصار شديد سواء المعلم أو غيره، في سلسلة سفير التربوية، رسائل صغيرة، سلسلة سفير التربوية مهمة جدا ومفيدة للغاية في هذه الجوانب. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.